بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي أم عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله أنا خير الجزاء دكتور.
وياكم، بارك الله فيك
دكتور. السؤال الأول، اللي يشتم الصحابة حاشنهم، هل هو خارج من ملة الإسلام كالذي يشتم آل البيت؟ خصوصا البعض يتكلم عن أمنا عائشة كلام صوتي جدا لا يمكن يعني نكتره.
طيب
سؤال ثاني.
نعم.
سؤال ثاني دكتور، يعني ليس لفاسق غيبة، هل صحيح أن الرسول كلام هذا أنه إذا واحد يتكلم بغيبة عن الزاني أو السارق هذا لا يعتبر غيبة؟
نعم.
نعم. السؤال الثالث دكتور، هل ترى المرأة في الجنة الرجال من أقربائها وجيرانها، أولاد خالتها عمتها أصدقاء يعني زوجها، هل ممكن هذا أم لا؟
إن شاء الله.
دكتور السؤال الرابع، في ناس عندما يردون إلى الحوض يطردون الملائكة، فيقول الرسول أمتي أمتي، فترد الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فكيف يجتازون الصراط ولا يقعون في النار ويصلون إلى الحوض وعندهم ذنوب تمنعهم حتى من الوصول إلى الكوثر إلى شرب مائه؟
إن شاء الله.
دكتور السؤال الخامس دكتور، الآن أكثر النساء والفتيات الشابات يعملون عمليات تجميل تبغير الأنف حتى لو لا يحتاج إلى تغليظ الشفتين، نفط الخدود، لذلك الحاجبان ووضع الساتو مكانهما، تغليظ وتكبير بعض أجزاء الجسم، بحيث صارت قسم من الفتيات متشابهات في الخلطة في الشكل، والشيطان يقول لآمرنهم ليغيرن خلق الله، أليس هذا حرام الآن الكل يغير؟
مرحبا أختي عبد الله، أهلا وسهلا. محمد.
وعليكم الشيخ.
السلام وبركاته.
الله عليك، عندي مجموعة أسئلة.
تفضل محمد.
السؤال الأول، عندي واحد نعرفه يعني تفاجأت أنه ينكر علو الله، يعني في الأول كان يقول أن الله في كل مكان، ناقشناه قال بعدين ليس في كل مكان، لكن السؤال غلط ما يجوز أصلا نسأل عن الله، يعني أريد لو توضح لي، يعني هو يقول العلو ليس علو في العلو صفات،
علو إيش؟
صفات يعني.
نعم. إن شاء الله.
السؤال الثاني، نحن عندنا سألتك أنا قبل عن قراءة القرآن عن الميت ووضحت أن مسألة خلافية، لكن نحن عندنا يقرؤون الفاتحة بطريقة مختلفة شوية، يعني الناس لما تيجي تعزي بدل ما يقولون أحسن الله عزك أعظم الله كذا يرفعون يديهم يقولون الفاتحة، في من كل الموجودين في العزاء يرفعون أيديهم، كل ما يأتي أحد يعزي يرفعون أيديهم، في من يقرأ الفاتحة وفي من يدعو للميت. فأنا الوحيد بدون يعني مبالغة، أنا الوحيد اللي ما أرفع يدي، ف يعني مصدر تندر أكون، هل أستمر ولا
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، بالنسبة لمن يصلي في الكرسي لأنه ما يستطيع السجود، أين تكون سترته؟ قريبة أقرب ولا تكون إذا يعني يزيد المكان إذا سجد؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة لمن لا يستطيع الركوع ركوع كامل، يعني إما يكون ركبته مثنية أو ظهره مثنية، يعني الزاوية ما بتكون 90 أبدا، أيهم يقدم؟ إن ظهره يكون مستقيما أو رجله تكون مستقيمة؟
يعني إذا ركع يا محمد، يعني إذا ركع يثني ركبتيه.
ايوه، يعني اما يثني ركبتيه ويكون ظهره مستقيم، او يجعل ركبتيه مستقيمه وظهره يكون منحني.
نعم. الظهر أيوة. الظهر ما يكون منحني، يكون يعني غير مستقر.
ايوه
غير مستقر. نعم.
نعم. السؤال الأخير، الوالد يسأل يقول لماذا في السفر كانت يعني 80 كيلو وليس العبرة المشقة؟ يعني يقول إذا سافر مثلا سفر قصير وما تعب، لكن لما رجع البيت كان تعبان لكن ما يقصر. هو يسأل عن الحكمة. إن
شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. طيب أكتفي بهذا القدر قبل ما أجيب على يعني الأسئلة، أسئلة الأخت عبد الله والأخ محمد. عندي مجموعة أسئلة من الأخوات من الصم، الأخت شيرين من الأخوات من الصم بارك الله فيها، تسأل تقول بأن زميلتها مسافرة إلى ألمانيا بغرض إجراء عملية جراحية، تسأل عن المسعى للحفين، تقول يعني أو الجوربين، تقول هل يكون المسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ أختي شيرين من الأخوات من الصم بارك الله فيك وشفى الله زميلتك وعافاها وإن شاء الله تروح وترجع بالسلامة. بالنسبة لها هي مسافرة، ولذلك إذا لبست الجوربين على طهارة فإنها تمسح مدة 3 أيام بلياليهن، ولذلك لحديث علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولحديث أيضا صفوان بن عسال رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث، في الراجح من أقوال أهل العلم. أخبريها بهذا، يعني مثلا هي الآن توضأت لصلاة الصبح ثم لبست الجوربين، أحدثت بنوم أو بخروج ريح الساعة 10، ما توضأت إلا الساعة 12 ظهرا ومسحت أول مسحة هذه بعد الحدث، تبدأ الآن يبدأ إن صح التعبير من باب تقريب المعنى وتفهيم المسألة العد التنازلي، يعني تبدأ الآن من الساعة 12، الساعة 12 ظهرا اليوم الثاني، هذا اليوم الأول، اليوم الثالث اليوم الثاني، اليوم الرابع هو اليوم الثالث، وتنتهي مدة المسح إذا وصلت إلى الساعة 12 من اليوم الرابع، وإذا بقيت متطهرة ما انتقض وضوءها تكمل تصلي بهذه الطهارة التي توضأت، التي مسحت عفوا التي توضأت ومسحت على الجورب ما دام أنه ما انتقض الوضوء. بارك الله فيك. تسأل الأخت من الصم تقول بأن بالنسبة لزميلتها التي تريد أن تجري العملية، تقول إذا منعوها من الماء كيف تتوضأ كيف تصلي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، عندنا الطهارة نوعان، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية معروفة استعمال الماء في الطهارة الصغرى والكبرى، والطهارة الترابية استعمال التراب في عضوين، في الوجه وفي اليدين فقط وليس المرفقين، لا في الوجه وفي الكفين، هذه يسمونها الطهارة الترابية. متى تكون؟ في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والحالة الثانية عند وجود الماء مع العجز عن استعماله، مثل صاحبتك هذه بارك الله فيها وشفاها الله، هي الماء موجود لكن ممنوعة لأنها مريضة وجريت لها عملية، إذا تنتقل إلى استعمال التراب، تتيمم تضرب يديها على الأرض ضربة واحدة أو في صحن تأتون لها بتراب ضربة واحدة وتنفخ هكذا، بعدين تمسح وجهها وكفيها. بارك الله فيك. تسأل الأخت من الصم تقول يعني هل يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فاتتها مثلا يعني أثناء العملية وتحسبها مثل ما تحسب الصيام، يعني إذا أفطرت مثلا في رمضان تقضي الصيام كذلك الصلوات؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب لا، فإن الصلاة تختلف عن الصيام، فالصائم إذا مرض أو سافر أباح الله عز وجل له بالفطر على أن يقضي بعد ذلك، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الصلاة فلا، ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة ما دام العقل موجود والنفس يتردد، وذلك لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام ولم يأذن الله عز وجل بتركها اختيارا، وإنما إذا كانت مريضة تحت يعني مخدر العملية هي نامت وغفلت مثلا أو يعني فترت بحيث أن ما تستطيع أن تصلي، في هذه الحالة تقضي مباشرة، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يمكن تسأليني تقولين: طيب هي ما تستطيع تتوضأ بالماء، تنتقل إلى التراب. تقولين: والله منعوها من الماء والتراب، تضرب على السرير ضربة هكذا وتمسح وجهها ويديها، وتكون هي. إذا قلنا بأن هذا يمكن أن يكون تيمم على أحد أقوال أهل العلم وهو مذهب مشهور، فالحمد لله تيممت. وإذا قلنا بأنه ليس بتيمم، تكون هي فاقدة للطهورين، ولذلك ما تترك الصلاة لكونها فاقدة للطهورين، وإنما تصلي على الحالة التي هي عليها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبهذه الطريقة. بارك الله فيك. الأخت من الصم تسأل تقول: أختنا هذه المريضة تقول بأن قالوا لها الناس لا بد أن تصلي سنة الصبح، تقول: أنا سأقتصر على صلاة الفرض، هل يجب علي أصلي سنة الصبح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للفرائض هي الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، وأما السنن الرواتب هذه سنة راتبة مؤكدة، لو ما استطاعت أن تصليها لا شيء عليه، أهم شيء الفرض، أهم شيء الفرض. أما سنة الفجر القبلية فهي في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها، ولكنه قول مرجوح، قول مرجوح. الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن سنة الصبح القبلية هذه سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، ولكن هذه من أفضل السنن الرواتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وجاءت ألفاظ متعددة تشير إلى فضل هاتين ركعتين، ولذلك إذا ما استطاعت أن تصليها تقتصر على الفرض، إذا كان عندها قدرة صليها حتى لو كانت على السرير وهي مستلقية تصليها، ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من العراق تسأل يعني عن حكم الذي يشتم الصحابة، وهل يأخذ نفس حكم من يشتم آل البيت، وما حكم من يشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ولذلك هؤلاء الصحابة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله جل وعلا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، اصطفى الله جل وعلا له أصحابا هم خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، بعد الأنبياء طبعا يأتون في المرتبة الثانية بعد الأنبياء، وأفضل الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الكرام فهؤلاء اصطفاهم الله، ولذلك الله عز وجل امتدحهم في القرآن وزكاهم وكشف عن سرائرهم وبين فضلهم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والابتلاء ابتغاء عمل قلبي، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من الذي زكاهم بالصدق؟ الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ قال: أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الله جل وعلا الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من الذي زكاهم بالفلاح؟ الله جل وعلا وتقدس. والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في فضل الصحابة كثيرة جدا، وأمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم، هؤلاء ممن وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، ولذلك نتولاهم كما نتولى بقية الصحابة رضي الله عنهم، ونتولى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من سب الصحابة ومن الطعن في الصحابة، ووصى بالصحابة خيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى رضي عنهم. الله عز وجل قال يعني في كتابه العزيز، قال: يد الله فوق أيديهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك لا يتصور أبدا أن يختار الله عز وجل لهذا النبي الذي جعله خاتم المرسلين أن يختار له أناسا سيئين، بل اختار له الطيبين الطاهرين، اختار له الذين أمنهم الله عز وجل على نقل كتابه الكريم وعلى نقل سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قاموا خير قيام بنقل القرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو بعد ذلك الكذب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين فضل الصحابة، يقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك زجر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الطعن في الصحابة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. كيف والمهاجرين الذين يعني سبقوا وما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وضحوا بالغالي والنفيس، وتركوا الوطن وتركوا الأهل وتركوا الأموال وتركوا العشيرة كلها لله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الحقبة، هذه أطهر حقبة مرت في تاريخ البشرية بعد حقبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بهم خيرا، نترضى عنهم وأن نتولاهم وأن نحبهم وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق والعياذ بالله. ما يبغض أحد من الصحابة لصحبته ولدينه ولإيمانه إلا منافق والعياذ بالله. وكل من أنزل الله جل وعلا فيه براءة ثم يأتي من يطعن فيه فإنه مكذب لله عز وجل. عائشة رضي الله عنها البتول، عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها الفقيهة المفسرة المحدثة، عائشة رضي الله عنها الصوامة القوامة الورعة الزاهدة العابدة المتنسكة، هذه الله عز وجل من فوق سابع السماء طهرها وبرأها ونقاها، ما ترك تبرئتها لأحد من البشر حتى لنبيه عليه الصلاة والسلام. لأنه لو كانت البراءة من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الناس قالوا يعني هذه زوجته مثلا، يلوك المنافقون يلوكون كما لاكوا في عرضها، يلوكون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون نعم لأن زوجته، إذن طبيعي جدا يبرئها. النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا وقد خيم الحزن على المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتألم لهذا الكلام الذي وقع في عرضه وفي أهله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، حتى تأتي عشر آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، تبرع عائشة رضي الله عنها وتبين طهارتها ونقاءها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. ثم جاءت الآيات فيها من الوعيد والتهديد لهؤلاء الذين يسارعون في الفتنة ويخوضون في مثل هذا الأمر، ثم بين الله عز وجل طهارة عائشة. فالذي يأتي الآن يقول عائشة زانية هو مكذب لله وطاعن في كتاب الله عز وجل، ماذا يعني تتوقعين أن يكون حكمه؟ الذي يكذب حرف حرف من القرآن بإجماع العلماء، حرف من القرآن يكفر، كيف كلمة، أنا أقول حرف، كيف من يأتي إلى آيات في سورة النور تتلى يتلوها أهل الإسلام يأتي يكذبها؟ إذن هو مكذب لله عز وجل. ولذلك يا إخواني يا أخواتي، لا يجوز لأحد أن يقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من وقع في صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإن خصمه يوم القيامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيكون خصمه يوم القيامة هذا النبي الكريم الذي مات وهو راض عن الصحابة، مات وقد وصانا بالصحابة، مات وقد زكى أصحابه، مات وهو راض عنهم، وهؤلاء الذين شهدوا المشاهد، وهؤلاء الذين حملوا أمانة الدين، فيأتي يوم القيامة خصمه النبي عليه الصلاة والسلام. حدد موقفك من الآن، من يعني هل تريد أن يكون خصمك النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل خصمك الله جل وعلا يوم القيامة حينما تكذب كتابه أو تكذبين كتابه. ولذلك أي إنسان يطعن في 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 هؤلاء الصحابة هذا قلبه ممحوظ بالنفاق والعياذ بالله. النفاق يعني انغمس قلبه في النفاق، لأن القرآن زكاهم، آيات القرآن ما في آية فيها مسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما في حديث فيه طعن لأصحاب النبي، جميع الأحاديث جميع الآيات كلها تزكي هذه الثلة المؤمنة والكوكب الطاهرة الذين اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب على كل مسلم أن يحذر وأن ينتبه وأن لا يخوض في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. لا يجوز لأحد، لما سئل بعض العلماء الأكابر سئل عن فضل معاوية وعمر بن عبد العزيز، تعرفون عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز اللي شهدت الدنيا كلها بفضله وإمامته وزهده وورعه وصلاحه وتقواه وعدله، لما قيل لهذا العالم، قيل له أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ غضب غضبا شديدا، قال والله لشعرة في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. هذه صحبة، هؤلاء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، علموا الناس، وجهوا الناس، بينوا لهم الحق، وضحوا لهم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا يجوز لأحد أن يقوم في مقابل ما يسمع مثلا من الطعن في بعض الصحابة أن يسب آل البيت، هذا لا يجوز وهذا ظلم والعياذ بالله. فنحن نتولى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا يا أختي أم عبد الله في كتب العقائد عند أهل السنة من أصول أهل السنة محبة تولي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات النبي وآل بيت النبي ممن أسلموا وآمنوا، هؤلاء كلهم يتولاهم أهل الإسلام ويحبونهم ويدافعون عنهم ولا يرضون أن يطعن بهم أحد، كما أنهم أيضا يتولون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني سمعنا بأنه ليس للفاسق غيبة، هل يعني في هذا حديث مثلا مثل السارق والزاني؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الغيبة من حيث الأصل محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن العلماء استثنوا 6 حالات من الغيبة، قالوا بأن هذه جائزة. لماذا؟ للمصلحة الراجح، لأن فيها مصلحة راجح وفيها دفع مفسدة كبرى، ومن جملتها الفاسق المعلن بفسقه، يعني الذي يشرب الخمر ويجاهر أو العياذ بالله يبيع المخدرات أو مثلا يمارس الخنا مثلا، هذا يحذر منه، يقال فلان انتبهوا منه، فلان خما، فلان سكير، فلان داعر، فلان كذا، فلان كذا، هذا ليس له يعني حشمة، ولذلك يحذر منه حتى لا يقع الآخرين ضحايا. إن بعض الناس إذا ترك قد يقع ضحايا أبرياء يأخذهم إلى هذه المسارب والمسالك والطرق السيئة فيضلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل قال بئس أخو العشيرة، لأنه كان فعلا سيء يعني فيه شر والعياذ بالله، فلذلك هذا مما استثناه العلماء. أم عبد الله من العراق تسأل تقول: هل المرأة في الجنة ترى الرجال، ترى أولاد عمومتها وأخوالها وأصدقاء زوجها؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة ليس فيها ما في التكاليف هذه الدنيوية، يعني المرأة والله مأمورة بالحجاب في الدنيا، تتحجب يوم القيامة، ما عندنا نص. الدنيا هذه فيها نصب ووصب وتعب وحزن وهم وأشياء كثيرة، الجنة ليس فيها شيء من هذا. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. قال جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. قال جل وعلا: نعيمها دائم وظلها. ولذلك أختي الفاضلة، ما عندنا نص على أن المرأة ممنوعة من رؤية ابن عمها وابن خالها. الجنة تختلف تماما. حتى ابن عباس لما سئل عن الأسماء التي وردت في القرآن فيما يخص يعني نعيم الجنة من الفاكهة والطيور، قال: هذه مجرد أسماء، الله عز وجل يقربها لنا لأن عقولنا ما تستوعب ما في الجنة، ولذلك يقرب الله عز وجل لنا هذه من خلال ذكر الأسماء. أما المسميات تختلف طيور الجنة عن طيور الدنيا، فاكهة الجنة عن فاكهة الدنيا، حتى الأبدان تختلف، يعني الرجال والنساء من حيث الطول، من حيث الجمال، من حيث الصحة، هذه كلها تختلف يوم القيامة. فلذلك ما عندنا نص والله عنا أن المرأة تلبس الحجاب في الجنة مثلا، أو مثلا تحتجب عن ابن عمها، لا ما عندنا، هذه الجنة تختلف. وبعدين ما يكون نفس الموجود الآن في الدنيا، حتى المرأة ينزع منها الغيرة الموجودة عند المرأة في الدنيا، هذه تنزع، الغل ينزع، والحقد ينزع، والكراهية تنزع، والحسد، كل يتنعم ويتلذذ في هذه الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أم عبد الله تسأل عن حديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بيوم القيامة، لما يذاد بعض الناس يقال له: إنك لا تدري ما فعلوا بعدك، يقول: كيف يجتازون الصراط؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا يوم القيامة فيه مراحل بالنسبة للناس، يعني ليس هو مكان واحد ومحل واحد أو حالة واحدة، لا، هناك أحوال. يعني مثلا حشر الناس، الحشر لما يصعق الناس الصعق الأخير، ينفخ في الصور، هذا النفخ الأخير، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم يساقون إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك يقفون في المحشر، يقفون في المحشر، ثم يأتي العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض، ثم بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك يرفع حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل المرور على جسر جهنم أعاذنا الله وإياكم الصراط، يرفع حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله وعرضه مسافة شهر في شهر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه من عدن إلى إيليا يعني إلى القدس، وفي لفظ من صنعاء إلى عمان البلقاء، شهر في شهر، وقيل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوسع بيده يقول: أوسع وأوسع، آنيته عدد نجوم السماء، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج. لما يأتي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يردون الحوض، يقول الصحابة: يا رسول الله تعرفنا؟ قال: نعم، بسيماكم غرا محجرين من آثار الوضوء.
فتأتي الملائكة فتذود يعني تطرد أناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي أصحابي هذول أصحابي كانوا من أصحابي. فيقال ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك. قال العلماء هؤلاء الذين هم كانوا من المنافقين المتسترين بالإسلام، متسترين، فضحهم الله عز وجل يوم القيامة. والقول الثاني قالوا هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل مسيلم الكذاب والأسود العنسي والمختار بن عبيد، طبعا بعضهم رجع، سجاح مثلا والمختار رجعوا، لكن منهم من هلك، قبائل من العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كانت هذه القبائل قد أسلمت ثم ارتدت والعياذ بالله. وحصل أبو بكر الصديق قاد معركة حرب المرتدين، قاتل 11 معركة في لحظة واحدة في وقت واحد رضي الله عنه، وهذا يدل على بسالته وشجاعته رضي الله عنه. وقيل أختي الفاضلة بأن هؤلاء الخوارج، الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للأنصار ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. هؤلاء يظهر والله أعلم كما ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، لما طردوا عن الحوض قال هؤلاء الخوارج، لأن سياق الحديث جاء في قضية السمع والطاعة، لزوم السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، هذا نص الحديث الذي عند مسلم. فقالوا لما خرج هؤلاء يضربون، خرجوا على ولاة الأمور وشقوا عصا الطاعة وفرقوا الجماعة وقتلوا المسلمين، ها الخوارج، الخوارج هؤلاء يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الذي ذكره أهل العلم، بارك الله فيك. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
هل يجوز أني أسوي عملية زراعة اللحية لو أنا ما عندي لحية؟
إن شاء الله. أبشر يا فيصل.
شكرا.
مرحبا. من؟ تفضل يا عفراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا اشتريت تليفون بالاقساط، سمعت أنه ربع، يوم اتصلت لهم الشركة قلت لهم أنتوا تاخذوا أكثر من سعر التليفون المعروض، قالوا هي ناخذ يعني في نسبة ناخذها أكثر، هذا يعتبر من الربع؟
عفرة أنت رحت اشتريتي تليفون بالأقساط الشهرية، حسبوا لك زيادة على حسبوا لك زيادة على الكاش، ها؟
أنا ما كنت أعرف.
إيه بس بالأقساط يعني.
نعم بالأقساط، لكن يوم اتصلت يعني أنا سمعت إنه ربع، يوم اتصلت للشركة قلت أنتوا تاخذوا أكثر من اللي كان معروض، يعني مثلا كان معروض 4800 تليفون، قالوا لي نعم ياخذوا تقريبا 200 زيادة عن السعر اللي أنا شفته على ال.
هو طبيعي يا عفر الله يرضى عليك، أنت الآن يعني هل تتوقعين أن بيع الشيء نقد مثل بيع
الحين
إيه؟
شو اسوي
لا ما في شيء، انا اقول لك ما في شيء، ان شاء الله بفصل لك، ان شاء الله بفصل لك. ابشر. مرحبا مرحبا. تفضل يا هدى. هدى من ليبيا راحت، يلا ها يلا تفضل. يلا ام محمد.
محمد من ابو ظبي، سؤال واحد.
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله
وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ على هذا البرنامج.
تفضل أختي.
سؤال واحد يا شيخ، يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود.
إيه.
ولكن إذا كانت ودود وليست بولود هل تؤجر؟
هل يؤجر ولا تؤجر هي؟
هل تؤجر هي لأنها لم تنجب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أسامة.
الله يسلمك شيخنا، توك في حاشاك الكذب في البيع والشراء، يعني لو واحد جاي بيشري مني حاجة وقال لي ما عنديش فلوس، نقصت له بالسعر، بعدين تبين بأن عنده فلوس.
اي ان شاء الله يا أسامة.
هل هذا يعتبر؟
ان شاء الله. ابشر يا أسامة. ابشر ابشر. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الأم عبد الله من العراق، بارك الله فيها، تسأل تقول يعني للأسف كثير من البنات يجرون عمليات تجميل، يعني تصغير وتكبير وشيء من هذا القبيل، حتى أصبحت بعض البنات الصغيرات يتشابهن، تسأل ما حكم هذا الأمر. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على قسمين، عمليات جائزة وعمليات محرمة. العمليات الجائزة ضابطها كل عملية تعيد العضو إلى أصله، يعني مثلا حصل تشوه في الجلد البشرة مثلا بسبب حريق، بسبب حادث، يجوز. كذلك أسنان يعني سقطت أو انكسرت أو شيء، يجوز. أيضا ما يتعلق بقضية يعني قطع الأصبع أو شيء، يجوز تركيب الأصبع. أيضا الرجل الذي يسقط شعره أو المرأة كذلك، يجوز زراعة الشعر. المعنى أن كل عضو حصل فيه ضرر سواء بحادث أو من أصل الخلقة، يعني لكنه هو على خلاف الأعضاء التي يخلق عليها الناس مثلا، يجوز إجراء العملية الجراحية. هذا باختصار ضابط العمليات الجراحية. أما العمليات المحرمة فهي العمليات القائمة على يعني تغيير خلق الله عز وجل، وطلب الزيادة في الحسن من باب تغيير خلق الله. ولذلك الله جل وعلا قال عن الشيطان حينما أقسم، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولذلك يعني ما ذكرته الأخت أم عبد الله بارك الله فيها يندرج تحت العمليات المحرمة، تصغير الأنف، تكبير الأنف، نفخ الشفايف مثلا، تكبير الصدر، تصغير الصدر، أشياء كثيرة للأسف الشديد، هذه كلها من عمليات التجميل المحرمة التي جاء تحريمها في القرآن وفي السنة أيضا. وأيضا أهل العلم يقول الله عز وجل عن الشيطان كما ذكرت، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن من سعى إلى تغيير خلق الله بمثل هذه الطريقة فهو متبع للشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الفالجة والمتفلجة ماذا قال؟ قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، المغيرات خلق الله عز وجل. ولذلك نصيحتي إلى يعني بناتي وأخواتي أن يتقين الله عز وجل، وأن يخافن الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرن من أن يسلكن سبل الشيطان. هذه العمليات التي يقومون فيها لا لسبب، ما في سبب يدعو إلى ذلك إلا لمجرد عدم الرضا بخلق الله عز وجل، فهي كأنها معترضة على خلق الله وما تريد هذه الصورة التي خلقها الله عز وجل. والله جل وعلا هو الذي يصورنا في الأرحام، ولذلك هذا اعتراض والعياذ بالله واتباع لسبيل الشيطان. والمرأة يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر. وهذه العمليات كما يذكرون يعني في الغالب أن نهاياتها سيئة ومأساوية، لأن سبحان الله هي مصادمة للفطرة، فتصاب هذه المرأة التي صنعت بنفسها مثل هذه العمليات والعياذ بالله في آخر حياتها بأمراض بمصائب، حتى والعياذ بالله تمسخ بعض النساء، تشعر بأنها مسخت والعياذ بالله، لأن أجرت عشرات العمليات، ففي النهاية كأنها مسخ والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه العمليات لها فترة زمنية بخلاف خلق الله عز وجل الذي خلق الناس عليه. تجد الإنسان سبحان الله كلما يكبر كلما يزداد جمال ونور، سبحان الله العظيم. شوف الآن بعض كبار السن يعني التجاعيد سواء للرجل أو المرأة، التجاعيد هي مناسبة لهذه المرحلة السنية، هي جمال، حتى أن الرجل لو جاء يغير سبحان الله يعني يصبح يعني محل نظر الناس واستغراب الناس، مثل المرأة الكبيرة في السن يعني جمالها هذه التجاعيد. وهذا الأمر الذي جعله الله عز وجل لكل مرحلة من مراحل الإنسان لها حالة معينة، فلما يخالف الإنسان يعرف الناس بأن هذا قد غير خلق الله عز وجل. ما تشعر أن هناك حرارة في قضية التقدير والاحترام والتجاوب؟ لا، واضح بأنه في تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يدخلوا في مثل هذه الأشياء، حتى يسألوا أهل العلم أنا وردتني أسئلة مع عبد الله كثيرا من أناس ما كانوا يعرفون أن هذا حرام، موضة ها والناس طايحين فيها موضة ومع الناس وكذا. لا، اسألوا، اسألوا العلماء، ارجعوا لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد من العين بارك الله فيه يقول: تفاجأت بشخص ينكر علو الله عز وجل، يقول كان قبل نتناقش معه في مسألة يعني أين الله، يقول في كل مكان، وبعدين بدأ ينكر علو الله عز وجل. أخي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعلو الله عز وجل ثابت بإجماع أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته. وقد جاءت سبع آيات فيها ذكر استواء الله تعالى على العرش، يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. سبع آيات في القرآن. وأيضا دلت نصوص القرآن ونصوص السنة على أن الله جل وعلا في علو، وأن الله تعالى في علو. ولذلك الإنسان إذا سجد ماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والله جل وعلا ينزل الملائكة، الملائكة في السماء ينزلهم الله عز وجل، والله جل وعلا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به، عرج به أين؟ لملاقاة الله عز وجل. أين؟ في علو ولا في أسفل؟ في علو. عرج به حتى وصل السماء السابعة وسمع صريف الأقلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الجارية، جارية كعب بن مالك التي كانت ترعى له غنما، وأخذ الشات، أخذ الذئب شاتا فصكها كعب، يقول: إني آسف كما يأسف البشر، يعني أغضب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتني بها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتني بها. فأتاه بها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. أشارت، قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك قالت: في السماء، أشارت إلى السماء. الآن في فطرة يا محمد، فطرة سبحان الله العظيم موجودة في كل إنسان. إذا أراد الشخص أن يدعو أين يتجه قلبه؟ فطرة يعني لو لم يكن هناك دليل، أدلة القرآن والسنة، بعض العلماء يعني أتى حشد عشرات المئات أو مئات من الأدلة من القرآن والسنة والآثار على علو الله عز وجل. الدعاء الآن الإنسان إذا دعا يجد بأن شيء غير طبيعي، ضرورة تلجئه إلى أن يتجه إلى أعلى لعلم، لأن الله تعالى فطر وجبل النفوس والقلوب على أن الله تعالى في علو. ولذلك فرعون، وأيضا ماذا قال؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى يقول بأن الله في علو. ففرعون المكابر يقول: يعني اسرع لي شيء، برج ولا شيء، حتى أصعد، أصل السماء حتى أشوف إله موسى. هو كذاب، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. ولذلك أخي الفاضل، هذه يعني مسألة، يعني الآن لو تسأل جميع عوام الناس أين الله، بيقول لك إيش؟ يقول: في السماء. وأذكر لك في هذه القصة سمعتها، بأن اثنين، يعني شخص هذا ينكر العلو والعياذ بالله، وشخص يثبت العلو. فيعني لدرجة الإنكار عند الشخص ما استطاع يصبر، فذهب إلى المخفر، يقول إلى الشرطة، يشتكي على هذا، قال: هذا يضايقني. فلما أتوا عند الضابط، سأل الضابط: إيش مشكلتكم؟ فقال الرجل هذا الذي يقول إن الله في السماء، قال: اسأله. قال: يا سعادة الضابط، هذا بيقول بأن الله ليس، هذا يقول بأن الله تعالى في السماء. الضابط بكل براءة قال: طيب الله فين؟ إذا ما كان في السماء بيكون فين يعني؟ ها؟ فلذلك سبحان الله العظيم، الآن جميع الناس على أن يعني الفطر السليمة النقية على أن الله جل وعلا في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته. والفطر الملوثة هي التي تنكر علو الله سبحانه وتعالى. التي تلوثت بالعقائد الباطلة. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، علموا وانصحوا وجهوا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والإنسان يجب عليه أن يتجرد للحق وأن يبتعد عن التعصب للباطل وأن ينظر في كلام الله عز وجل وفي أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. هل منهم قائل أن الله عز وجل في كل مكان؟ هل منهم قائل والعياذ بالله أن الله في أسفل والعياذ بالله؟ تعالى الله عما يقولون علوا تعالى الله عما يقولون وتعاظم. هل منهم أحد قال ودخل في مثل هذه المضائق المسالب الضيقة، وإلا أثبتوا ما جاء في القرآن والسنة؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. محمد يقول يعني أنا عندي جواب على قضية عدم قراءة القرآن على الموتى، يقول أكون في مجلس والجميع يرفع يديه بقراءة الفاتحة، يقول إلا أنا فينظرون إلي يعني بشزر وشيء من هذا القبيل، ما العمل؟ يا محمد بارك الله فيك، ما دام أنك تعتقد بأن هذا محدث وأن قراءة القرآن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها على الجنازة قبل دفنها وبعد دفنها، فاثبت على ما أنت عليه، أنت على الحق. فإذا أنت وأمثالك ما علموا الناس سيبقى الناس في المحدثات والأخطاء والبدع، اثبت على ما أنت عليه. يقول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك، الجماعة يد الله مع الجماعة، لو كنت وحدك على الحق أنت الجماعة. فالمقصود تثبت وتعلم تترفق بالناس، لأن الناس ألفوا هذه الأشياء تناقلوها ورثوها، فيحتاجون مثلك وأمثالك يعلمهم بهدوء، يوجههم، يربطهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الفيصل، الفيصل بين هذا بين الحق وبين الباطل وبين الخطأ وبين الصواب. محمد من العين يسأل يقول الشخص الذي يصلي على الكرسي أين تكون سترته؟ هل قريبة منه أم إلى محل السجود فيما لو إذا كان يسجد على الأرض؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن يصلي على الكرسي يستحب له أن يدنو من سترته، يدنو من سترته، يقرب السترة وتكون قريبة منه. لماذا؟ لأنه يوم إيماء في السجود والركوع، فلا يحتاج أن يسجد إلى الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال العادية كان يدنو من السترة، وكان يرشد إلى أن المصلي يدنو من السترة، فلذلك يدنو منها ويجعلها قريبة منه بارك الله فيك. محمد من العين يقول الشخص الذي لا يستطيع الركوع كاملا إلا بأن يثني ركبتيه، وإذا ما أثنى ركبتيه لم يستطع أن يحصر ظهره بحيث لا يستوي الظهر، فأيهما يفعل؟ محمد بارك الله فيك، يفعل بإثناء ركبتيه، يركع ركوعا كاملا بحيث يجعل ظهره رأسه حيال ظهره ويحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره ويثني ركبتيه ما دام أنه عاجز عن هذا. هذا أفضل بل أولى من أن يخل بالركوع مع عدم ثني ركبتيه، فيفعل الأولى بارك الله فيك. محمد من العين يسأل يقول والده يسأل يقول لماذا في السفر مثلا نقصر في 80 كيلو ولما نرجع ويكون هناك مشقة يعني ما نقصر أو شيء من هذا القبيل؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر يقصر في السفر الرباعية إلى ركعتين، والعلة ليست المشقة، العلة مجرد السفر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نقصر يا رسول الله وقد أمنا؟ لأن تعرف آيات القصر جاءت في آيات صلاة الخوف، فقال عمر يا رسول الله لماذا نقصر وقد أمنا؟ قال رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصة الله. ولذلك الوالد الكريم لابد أن يعلم بأن العلة هي السفر وليس المشقة، السفر وليس المشقة. اللي يسافر في الطائرة مثلا مدة ساعة مرتاح يقصر، اللي يسافر في القطار، يسافر في الباص، في السيارة، في الباخرة أيضا يقصر. ما دام أنه مسافر يطلق عليه سفر عرفا أن فلان والله سافر، خلاص يقصر ولا يلزم أن يكون السفر فيه مشقة، بارك الله فيك. وهذا ينسحب أيضا على الصيام، حتى لو سافر شخص في رمضان وما في تعب ولا مشقة يجوز له أن يفطر. لماذا؟ لأن العلة السفر، العلة السفر. بارك الله فيك. فيصل من الشارقة يقول: هل يجوز إجراء عملية لجراعة اللحية؟ يقول: لأنه ليس عندي لحية. فيصل بارك الله فيك، إذا كان إذا كنت صغيرا ويعني اللحية ممكن تنبت فيما بعد فلا، وإنما تنتظر الوقت الذي تظهر فيه اللحية. أما تقول: لا أنا شخص كبير واستمر معي الحال إلى الآن وما ظهرت لي لحية، ما ظهر الشعر اللحية، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تجري عملية لزراعة اللحية، مع الأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك. لكن إذا رأيت بأن اللحية بالنسبة لك تمثل شيء معين وكذا، ما في بأس ولله الحمد. فما ما ما جاء في الصحيح من قصة الثلاثة الذين امتحنوا، منها قول الرجل قال: أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، لأنه كان أصلع وعليه مسح رأسه فرزقه الله شعرا. قال العلماء: عليه يجوز إجراء عمليات الزراعة سواء في الرأس أو في اللحية، فيجوز لك ذلك. وأيضا هناك شرط آخر، أن تعلم بأنه ليس هناك ضرر، يعني لابد أن تأخذ تقرير طبي من لجنة طبية على أنه إذا زرعت ما يترتب عليك مشاكل صحية أو يكون هناك مضاعفات مثلا، تنتبه لهذا يا فيصل بارك الله فيك. عفرة من الشارقة تقول: أنا اشتريت هاتف بالأقساط وقالوا للناس بأن هذا ربا، تسأل تقول ما العمل؟ عفرة بارك الله فيك، الآن طبيعي جدا، يعني يختلف بيع الشيء بالنقد عن بيع التقسيط. يعني أنت الآن تعتقدين بأن مثلا المحل اللي رحتي له اللي يبيع مثلا المحمول هذا ب4800 كما ذكرت، لو قسط المبلغ عليك بيزيد، والزيادة هذه في مقابل المدة، ما لها علاقة بالربا، ما لها علاقة بالربا. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا دين، فشرائك حسب ما فهمت من سؤالك، شريتي جهاز قيمته 4800 وقلتي لهم والله أنا ما عندي المبلغ هذا، قالوا لك خلاص انقسط لك على 5 أشهر 6 أشهر سنة، تدفعين نهاية المبلغ 5000 أو 5200، يجوز ما في شيء، هذا ليس ربا. اللي قال لك والله أعلم اشتبه عليه الأمر وظن بأن هذا ربا وهو ليس بربا. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول: يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود، تقول: إذا كانت المرأة ودود لكنها غير ولود، يعني هل هذا يعني هل هذا فيه شيء بالنسبة للمرأة، هل تؤجر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتزوج الولود الودود، والعلة قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. والمرأة تعرف بأنها ولود من أمهاتها وأخواتها وقريباتها، لكن إذا كانت المرأة ودود ولكنها غير ولود، هذا قدر الله عز وجل. الله عز وجل قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه هذه الخصلة التي فيها والصفة الطيبة فيها تؤجر عليها أجر عظيم، مع صبرها على عدم يعني عدم الولادة، ترزق تؤجر أجر عظيم، وهذا لا يسقط من قيمتها ولا يقلل من مكانتها، بل تؤجر أجر عظيم قد يزيد المرأة الولود إذا صبرت واحتسبت الأجر. أسامة من ليبيا يقول: شخص جاءني ويشتري من عندي بضاعة، يقول قال لي أنا ما عندي فلوس، يقول نقصت له من المبلغ وتبين لي فيما بعد بأنه كاذب عنده فلوس، ما حكم ذلك؟ أسامة بارك الله فيك، كتب الله أجرك وأبشر بخير، والله جل وعلا يعوضك عن رحمتك وعن رفقك وعن تيسيرك لهذا الرجل، وهو يتحمل الكذب الذي صدر منه والعياذ بالله. فهو حصل على خصم بطريق غير مشروع، حصل على خصم بطريق غير مشروع، ولذلك لا يحل له هذا. وأنت من حيث يعني من حيث الحكم القضائي لك الحق أن تسترجع بضاعتك، لكن أنا أنصحك بأن تتركه وتحتسب الأجر، وسترى عوض ذلك وبركة هذا الخلق الطيب منك في مالك وفي أولادك وفي نفسك، وستجده أيضا يوم القيامة، ستجد حسنات تأخذها من هذا الكاذب الذي كذب عليك لأجل أن يحصل على خصم. بارك الله فيك يا أسامة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.